9 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. رئيسي يؤكد وقوف إيران إلى جانب سوريا وتركيا في محنتهما جراء الزلزال المدمر. حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا يصل إلى 8000 قتيل وعشرة الآلاف من الجرحى. إيران تزيح السترة عن قاعدة عسكرية جوية تقع تحت الأرض وفي عمق الجبال. أهلا بكم إلى التفاصيل. عبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن تعزيه بسقوط العديد من الضحايا السوريين جراء الزلزال المدمر، مؤكدا وقوف إيران إلى جانب سوريا في هذه الظروف القاهرة. وقال رئيسي لنظيره السوري هاتفيا إن إيران، وانطلاقا من علاقة البلدين الاستراتيجية والمبادئ الإنسانية، تتضامن مع الشعب السوري وتفعل كل ما في وسعها للتخفيف من آثار هذه المحنة. كما أكد رئيسي في اتصال هاتفي مع نظيره التركي تضامن إيران مع تركيا باعتبارهما بلدين جارين وأخوين في هذا الوقت الصعب. بدوره أثنى الأسد على المساعدة الإيرانية، فيما أشاد أردوغان بحسن نية إيران وتعاطفها مع تركيا. من جهته دعا قائد فيلق القدس بحرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاني دول جبهة المقاومة لمساعدة المتضررين جراء الزلازل، وطلب قاني باستخدام كافة الإمكانات الطبية والصحية والفنية وهندسة النقل لمساعدة المتضررين ومنكوبي الزلازل. وهرعت العديد من الدول فور حدوث زلازل عديدة في سوريا وتركيا لتقديم المساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية للمنكوبين، منها إيران التي أرسلت أول طائرة للمساعدات الإنسانية تحمل على متنها مواد غذائية وإغاثية وطبية للمتضررين بالزلزال إلى مطار دمشق الدولي. وفي هذا السياق تجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا 8000 قتيل وعشرة الآلاف من الجرحى. وحسب البيانات الرسمية فقد بلغ عدد الوفيات في تركيا 6000 شخص، فيما أعلنت السلطة الصحية في سوريا أن عدد القتلى بلغ أكثر من 2000 شخص، وتتواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية للزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في البلدين. حول مساعي الإنقاذ المتواصلة في سوريا مع قلة الإمكانات والحظر الأمريكي وتجاهل المجتمع الدولي، تابعوا معنا التقرير التالي.
ليلا نهارا يستمر الشبان برفقة فرق الإنقاذ للبحث عن ناجين تحت الركام الكبير. معدات بسيطة تكاد ترفع بعضا من الركام، وأصوات العالقين تخنقهم العقوبات أكثر من ضغط الركام التي أودت بكارثة إنسانية سيستمر أثرها لسنين طويلة. المنظمات الإنسانية والمجتمع الأهلي بدعم حكومي يجتهد لتفادي الأزمة الإنسانية جراء الزلزال بكل الإمكانيات المتاحة، التي أكد عليها رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري، مطالبا المجتمع الدولي إرسال المساعدات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
العقوبات الاقتصادية اللي تأثر فيها بلدنا هي العائق الأساسي لأنه نحن بسوريا نقدر نحصل على هذه المعدات الثقيلة، ومن هون نطالب نحن برفع الحصار وبرفع العقوبات.
الاستجابة مستمرة، عم نواجه صعوبات كتير بسبب عدم وجود الآليات عم تعيق عملنا الإنساني، طبعا هذا بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة.
دور الحلفاء والأصدقاء كان واضحا، إيران في مقدمة الداعمين. 45 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية وصلت إلى دمشق وتم توزيعها على المناطق المنكوبة لتتوالى المساعدات العراقية والعربية إلى سوريا.
هذا ليس غريبا عن إيران، وهذا متوقع من الشعب السوري أن يجد الشعب الإيراني الذي فيه من قيم الأصالة والأخلاق والنبل أن يسارع في هذه اللحظات الحرجة ليقف إلى جانب الشعب السوري في هذه الكارثة الكبرى.
تم إرسال أول وجبة من المساعدات اللي كانت عبارة عن طائرتين من المواد الغذائية والإغاثية والصحية.
الكارثة الإنسانية لم تشفع لسوريا في كسر الحصار المفروض أمريكيا عليها، وتخوف دولي من عقوبات إن أرسلت مساعدات إلى أراضيها، وتعويل السوريين يبقى على الأمل لرسم مسالك خلاصهم.
هول معاناة كبيرة تعيشها سوريا تبرز أن الحرب ليست وحدها تعصف بالسوريين في ظل حصار خانق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومحاولات من قبل الأصدقاء والحلفاء لتجنب السوريين ويلات إنسانية جراء الزلزال المدمر.
وفي تركيا أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة جراء الزلزال لمدة 3 أشهر، وقال إنه تم إنقاذ ما يزيد على 8000 مواطن من تحت الأنقاض حتى الآن. إلى ذلك أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى أكثر من 5400 شخص والمصابين إلى نحو 32,000 في حصيلة غير نهائية. بدوره قال وزير البنية التحتية والعمران التركي إن نحو 14 مليون مواطن تركي تأثروا بالزلزال بشكل مباشر في الولايات العشر التي ضربها. حول أعمال الإنقاذ وانتشال الجثث المتواصلة في المناطق التي ضربها الزلزال بتركيا، إليكم التقرير التالي.
فرق إنقاذ وبحث مستمر، هكذا هو المشهد في مختلف محافظات جنوب تركيا بعد زلزالها المدمر. في محاولة للوصول إلى ناجين تتضاءل فرص النجاة مع مرور الوقت، لكن الآمال تبقى حاضرة.
تستمر محاولات الإنقاذ في كارثة هي الأقصى على تركيا منذ 100 عام، وفق ما أكده الرئيس رجب طيب أردوغان، والذي وصف المدن العشر التي ضربها الزلزال بالمناطق المنكوبة معلنا حالة الطوارئ فيها ل3 أشهر للوقوف على حجم الكارثة ولمساعدة من تسبب الزلزال بتشريدهم.
نحن نتأمل بخروج ذوينا أحياء. اليوم أخرجوا 4 من الجيران أحياء، لكن قبل ساعة انتشلوا جثمانا للأسف. نحن نخشى من مرور الوقت، وهذا يتسبب بفقداننا للأمل بالوصول للذوينا أحياءنا. نسأل الله أن يهدئ خوفنا وقلقنا.
هنا دائرة الطوارئ والكوارث أفاد ومتطوعون ينبشون بمعداتهم وبآياتهم ركام هذا المبنى للوصول لناجين.
من بعد حدوث الزلزال أتيت للإطمئنان على عمي وأسرته. وصلت إلى هنا بعد 10 دقائق، استطعنا إخراج طفلته مصابة، وللأسف زوجة عمي وجدنا جثمانها، وهناك عمي وابن عمي لم نصل إليهم بعد.
وأمام الكارثة تتواصل المساعدات الإنسانية المقدمة لتركيا من دول عربية وإسلامية، فيما يقول الاتحاد الأوروبي أن 19 دولة من أعضائه قدمت مساعدات عاجلة ما بين إغاثية وفرق متخصصة في الإنقاذ لمساعدة تركيا. هي جهود تركية وعالمية تبذل إذن للمساهمة في الإنقاذ والتخفيف من آثار الزلزال، جهود يرى مراقبون بأنها تحتاج ما هو أكثر أمام كارثة لم ترى مثلها البلاد منذ قرن من الزمان.
أزاح رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية اللواء محمد باقري عن قاعدة النصر 44 السرية الجوية التي تقع تحت الأرض وفي عمق الجبال. وقال اللواء باقري الذي رافقه القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي إن بناء هذه القاعدة العسكرية الاستراتيجية تم على مدى 8 أعوام وفقا لاحتياجات القوة الجوية ومع مراعاة مبادئ الدفاع المدني، وتعتبر هذه القاعدة الجوية التكتيكية قادرة على استقبال وتشغيل جميع أنواع الطائرات المقاتلة والقاذفة، بالإضافة إلى المسيرات غير المأهولة التابعة للقوة الجوية. للمزيد بشأن هذه القاعدة التي كشفت عنها إيران مؤخرا، تابعوا التقرير التالي.
عقاب 44، قاعدة جوية سرية محصنة تحت الأرض في قلب الجبال. أزاحت القوة الجوية التابعة للجيش الإيراني الستار عنها برعاية رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، وحضور القائد العام لقوات الجيش اللواء عبد الرحيم موسوي. بإمكان هذه القاعدة استقبال وتشغيل الطائرات المقاتلة وقاذفات القنابل بكافة أنواعها، فضلا عن الطائرات من دون طيار التابعة لسلاح الجو واستخدامها في العمليات. القاعدة الجوية التكتيكية مزودة بمنشآت الإنذار ومركز القيادة وحظائر صيانة المقاتلات ومراكز إصلاح وتأهيل الطائرات ومعدات الملاحة الجوية وخزانات الوقود، كما تمتلك القدرة على استخدام أنواع المقاتلات التابعة للقوة الجوية في الجيش من أجل القيام بكافة المهام الموكلة إليها. هي واحدة من القواعد الجوية التكتيكية العديدة تحت الأرض التابعة للقوة الجوية للجيش الإيراني، والتي تم بناؤها في مناطق مختلفة من البلاد على مدار السنوات الماضية وفقا للاحتياجات التشغيلية لهذه القوة ومع مراعاة مبادئ الدفاع المدني. وقد وفرت هذه القواعد الجوية من خلال الاحتفاظ بالمقاتلات في أماكن محصنة وتزويدها بأنظمة الحرب الإلكترونية والقنابل والصواريخ المختلفة، وفرت الظروف لتنفيذ عمليات بالمديات البعيدة وتعزيز المدى الاستراتيجي للأهداف بعيدة المدى أيضا. وتم بناء هذه القواعد في أماكن مختلفة حسب الاحتياجات ومع عامل أمان عال بسبب التصميم والانتشار تحت الجبال، يوفر القدرة على تنفيذ عمليات جوية مفاجئة من مكان وزمان بعيدين عن توقعات الأعداء.
نبقى في الملف الإيراني، حيث تمت إزاحة الستار عن القمرين الصناعيين الإيرانيين ناهيد 2 وطلوع 3 في اليوم الوطني للفضاء بحضور مسؤولين مدنيين وعسكريين. ومن المقرر أن يتم وضع القمر ناهيد 2 في مدار 500 كيلومتر من الأرض، ويبلغ عمره الافتراضي 2 عامين، فيما يعتبر قمر الاستشعار طلوع 3 أكبر وأثقل قمر صناعي تم صنعه في إيران. هذا وأعلن وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارعبور أن الحكومة تعمل على تحويل إيران إلى مصدر للخدمات الفضائية بالمنطقة، وقال إنه لا توجد حاليا دولة إقليمية استطاعت تحقيق الدورة الكاملة للصناعات الفضائية محليا. إلى الأراضي المحتلة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الفتى حمزة أمجد الأشقر برصاصة بالوجه أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على نابلس فجر أمس. واقتحمت قوة الاحتلال أيضا بلدة برقين غرب جنين واعتقلت عددا من الشبان. وقد وثقت مشاهد مصورة عملية تصدي مقاومين فلسطينيين لاقتحام قوة الاحتلال للبلدة عبر قوات ناسفة محلية الصنع، كما اقتحمت قوة الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. من جهة أخرى، نفذت مجموعة فلسطينية مقاومة عملية إطلاق نار استهدفت موقعا للجيش الكيان الصهيوني شمال غرب نابلس بالضفة المحتلة. اتهم تحالف الفتح العراقي الولايات المتحدة باستخدام العديد من الملفات لابتزاز حكومة السودان، ومنها أزمة الدولار. إلى العناوين. رئيسي يؤكد وقوف إيران إلى جانب سوريا وتركيا في محنتهما جراء الزلزال المدمر. حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا يصل إلى 8000 قتيل وعشرة الآلاف من الجرحى. إيران تزيح السترة عن قاعدة عسكرية جوية تقع تحت الأرض وفي عمق الجبال. في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم وأضاء لكم قلوبكم وألبسكم من حلل السعادة والعافية. أحبتي، أقدم لكم استعراضا لبرامج إذاعته طهران العربية، فكونوا معنا. بعد قليل نقدم إليكم دواوين الولاء، ومن ثم لنا وقفة مع وقفات مع شعر الثورة الإسلامية عند 9:32. واحة الأسرة تستمعون إليها عند 9:43. وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج الصحي المباشر أنتم وطبيب الأسرة تستمعون إليه عند 10:10. وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق. عند 11:10 نقدم إليكم برنامجا خاصا بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران على مدى 50 دقيقة، ومن ثم تستمعون من فكر الإمام الخميني. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 12:18، وعند 12:27 نقدم إليكم شرح الآيات. لكم مني أطيب المنى والتحايا، إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته، وأستعينه فاقة إلى كفايته، إنه لا يضل من هداه، وأصلي وأسلم على حبيبه ونجيبه ومصطفاه من خلقه النبي المؤيد والصفي المسدد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المكرمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الأفاضل، تحية من ندى واسمه نرسلها لحضراتكم إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم وأنتم معنا في هذا التجوال الأدبي الشعري في حياض ورياض الولاء للنبي وأهل بيته الكرام. نتوقف في هذه الحلقة عند قصيدة للشاعر العراقي الشيخ ستار الزهيري والتعريف به وبسيرته الأدبية، لكن بعد الفاصل. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ ستار جبار صبر الزهيري عام 1961 في العراق، وبالإضافة إلى دراسته الأكاديمية فهو طالب البحث الخارج في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. كتب شعر العمود من سن مبكرة، وله مؤلفات عدة منها جهاد الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والسلام العالمي، وكتب أخرى في الجانب الفكري منها ثورة الإمام الحسين عليه السلام قراءة أخرى، استراحة في مطار الغدير، الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة قراءة في الدائرة الحمراء، والإمام علي عليه السلام والأمة قراءة في الدائرة الحمراء. أما في الجانب الأدبي فقد أثرى المكتبة بالعناوين الآتية: ما وراء العشق، وهو ديوان يخص الإمام الحسين عليه السلام وقضية الطف العظمى، أيضا قمصان الريح، وهو عبارة عن قصائد وجدانية، نبي العاشقين، وهي قصائد في الوجدان والغزل، وأيضا دواوين أخرى في مرحلة الجمع والتقديم. أما الآن أحبتنا الأفاضل، نقرأ لحضراتكم ما اخترناه من شعره بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
ما بين شوقين. الأفق يهمس للندى أشواقا، أن الثريا أنجبت عشاقا، فالساكنون الغيث أوقدهم جوا، والغيث لا يطفي الجو الحراقا. مر السحاب على منازل أنجم فأعارها من شوقه أطواقا، والراكبون الغيمة قالوا مزنة هون عليك نكحل الأحداق، وتهيأت دنيا المروج لمحفل حتى يزين عطرها الآفاق، سيباركون الصبح غرة وجهه من حيث مكة لوحت إشراقا. عجبا لأهل الأرض كان ذهولهم أن أنجبت بطن العلا العملاقا، أو شق جانبها المكين لفرحة وتصدعت جدرانها إشفاقا. متعجبون برفع ركن واحد، وتعجبي لم لم تكن إطلاقا، ما قيمة الشق استفز شغافكم وهو السما شقت له الأطباق. هذه الملائك من عوالمها أتت، قد ملكته العز والأعناق، مضت القرون وحيدر في أفقنا، ما زال بيرق أمة خفاقا. لو تسأل المحراب مما سقامه لأتى عليا يطلب الترياق.
أيها الأكارم، مضت القرون وما زالت مسيرة وسيرة الإمام علي عليه السلام تلوح في الأفق، وما زالت بيارقها ترفرف على سماء الإنسانية، لأنه الفذ الذي انتهل من معين أستاذه محمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الخير والعطاء، آفاقا من الخير والعطاء، ليصير جوهرة من جواهر أحمد الخير. وفي هذا السياق يضيف الشاعر الشيخ ستار الزهيري من العراق قائلا:
لعلي ألف من جواهر أحمد، فلما القلى لو يسكن الأعماق. الكل وهم في الوجود، وحيدر تاريخ فتح برهن المصداقا. دع عنك سيفا والملاحم والقنا، وانظر جلالا ينعش الأذواقا. فعلي إنسان وقبلة شاعر ومجاز حس جاوز الإرفاقا. وعلي ذاك الحب تحمله الدنا، كيما تصبه للورى غداقا. أنفاس صبح أو رحائب رحمة أو موج عطر يمسح الإرهاقا. فإذا نظرت السالكين لرفعة، كان ابن هاشم جحفلا سباقا. وعلي آوى المعدمين لظله، فهل انتقى أو ميز الأعراق؟ أبناء بدر لا تجافوا نهجه، إني أخاف عليكم الإخفاق. فعلي ذاك المستحيل على الضياء أن يحتويه ويخلع الإملاق. أأبى الحسين، أأبى الحسين، أأبى الحسين، أريد حفظ وريقتي هذه إذا حرقوا غدا أوراق.
أبا الحسين أريد حفظ أوراقتي هذه إذا حرقوا غدا أوراق. سيدي يا علي الخير والعطاء، ونحن أيضا بكل همنا وهممنا وبكل حبنا وولائنا نستاف عطر عطاياك الندية، أن تحفظ لنا أوراقاتنا هذه كتابة وأداء وإخراجا. فهن بين يديك دواوين ولاء من القلب إلى جودك أيها السخي، فتلطف بها علينا. مستمعين الأفاضل، قرأنا لحضراتكم قصيدة ما بين شوقين للشاعر الشيخ ستار الزهيري من جمهورية العراق. شكرا للمتابعة، ودمتم بود. Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم عند آفاق شعر الثورة الإسلامية، حيث الكلمة الملتزمة والرسالة الهادفة والأجواء الثورية التي يرسمها لنا شعراء الثورة الإسلامية في إيران، ومنهم الشاعر الذي خصصنا له محطتنا لهذا الأسبوع أحمد رضا أحمدي، حيث سنعيش لدقائق عالمه الشعري الذي ندعوكم للتجولي بين رحابه. فتعالوا معنا.
در یک پاییز در انتهای شب، آویخته به گلهای یخ نقبی زدیم و به انتهای زمین رفتیم. فرسنگ ها از خانه دور شدیم. در انتهای زمین ایستاده بودی و ساعت حرکت قطار را که به بهشت می رفت پرسیده بودی. جواب تو در زیر زمین بخار می شد.
في فصل خريف وفي نهاية ليل، معلق بأزهار الشتاء، حفرنا الأرض حتى بلغنا نهايتها. ابتعدنا عن البيت مسافات طويلة، كنت واقفا في نهاية الأرض، سألت عن ساعة انطلاق القطار الذي كان يتجه إلى الجنة، ولكن جوابك كان يتبخر تحت الأرض.
مستمعين الأفاضل، ولد الشاعر أحمد رضا أحمدي في عام 1940 في محافظة كرمان، وترعرع في أسرة محبة للثقافة، واجتاز المرحلة الابتدائية من دراسته في مدينة كرمان، وتوجه بعدها إلى طهران مع أسرته وواصل دراسته في هذه المدينة. وبعد نهاية دراسته توجه إلى القرى المحاثية لكرمان مدفوعا بحبه للتدريس، وهو يتعاون منذ عام 1969 وحتى اليوم مع مركز التربية الفكرية للأطفال واليافعين، واستطاع إبداع الكثير من الأعمال في مجال أدب الأطفال والأحداث.
نعم مستمعين الكرام، بدأ أحمد رضا أحمدي كتابة الشعر منذ عام 1961، وفي سنة 1964 أسس مع جمع من الكتاب والشعراء جمعية طرفة الأدبية، ولكنها توقفت بعد فترة من النشاط وبعد إصدار مجلتين. ويتعاون شاعرنا اليوم مع الصحف والمجلات المختلفة، ورغم أنه يعيش فترة التقاعد إلا أنه ما يزال ناشطا في المجالات الأدبية. وقد صدر لأحمد رضا أحمدي حتى الآن 37 كتابا و20 مجموعة في مجال الشعر و16 كتابا في مجال أدب الأطفال وكتابا نثريا. ومن جملة مجموعات أحمدي الشعرية الصحيفة الزجاجية والوقت المناسب للمصائب وبقيت إلى البحر 20 درجة ولا أذكر سوى الأزهار المنفتحة.
نعم مستمعين الأفاضل، ترى الفنانة المعاصرة آيدين أغدشلو التي تعد من أصدقاء أحمد رضا أحمدي ونفذت الكثير من رسوم أعماله، أنه يتميز بذهن وقاد ونظرة ثاقبة وروح مضطربة. وأنه إنسان ينظر في كل قضية ويقيسه ويقيم لينال حظه منها. ما زلنا معكم وبرنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعين الأفاضل، يعتبر عقد الستينات وما تلاه من العهود المهمة في ساحة الشعر الفارسي، ففي هذا العهد بدأ شعراء شباب، كان أحمد رضا أحمدي من جملتهم، حركة جديدة في الشعر عرفت باسم الموجة الجديدة.
نعم أيها الأفاضل، لقد فتح شعراء هذه الموجة نافذة نظرتهم نحو العالم، ولذلك فإن ما يرونه يمثل نطاقا واسعا من العالم. وأشعار أحمد وخاصة في العقدين الأخيرين هي رؤية إلى العالم من وجهة نظر إنسان تحمل كل لحظة وكل ذرة معنى خاص بالنسبة إليه، حتى ليبدو أنه إنسان يتأمل تعاقب الفصول من خلف نافذة لا إلى فصل مضى ليتحسر عليه، ولا يحمل في نفس الوقت شوقا عارما للفصل القادم.
نعم مستمعين الكرام، وهو ينظر نظرة معمقة إلى كل التفاصيل، ثم يشرك بشعره الجميع في نظرته، كما توحي بذلك مقطوعته الشعرية التالية التي يتفاعل فيها مع فصل الخريف، حيث يتساقط وجوده مع تساقط الأوراق وزخات المطر الخريفية. فلنستمع معا.
یک عمر به انتظار دیدارت در خاموشی و دریا به انتهای کوچه خیره شدیم، هنگامی که یک قطره باران بر ملافه های کهنه می چکید و معنی دریا می داد، برگ چنان برگ آسا، آسمان چنان آسمان آسا بر سرم می ریخت که از آن زن، که از آن مرد که در باران گم شدند فقط یک چتر به یادگار داشتم. باران دیگر نمی بارید.
عشنا عمرا ننتظر لقاءك في الظلام والبحر، تسمرت نظراتنا نحو نهاية الزقاق، حينما كانت قطرة المطر تتدحرج على الشراشف القديمة لتعطي معنى البحر، كانت تتساقط على رأسي كالأوراق وكالسماء. بعد ذلك لم أكن أتذكر من تلك المرأة ومن ذلك الرجل اللذين ضاعا في المطر سوى مظلة.
أيها الأحبة، جولتنا هذه في العالم الشعري للشعر أحمد رضا أحمدي سنستكملها بإذن الله في حلقة الأسبوع المقبل من برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
يا مستضعفي العالم، ويا أيتها الدول الإسلامية، ويا مسلمي العالم، انهضوا وحاربوا بأيديكم وأسنانكم لأخذ حقكم. يا مستضعفي العالم، انتفضوا على المستكبرين أكلة لحوم البشر وخذوا حقكم منهم فالله معكم وهو لا يخلف الميعاد. استيقظوا وأيقظوا النائمين، استيقظوا وأيقظوا الأموات، وقدموا التضحيات تحت لواء التوحيد من أجل تمزيق دفتر الاستعمار الأحمر والأسود ومأجوريهم التافهين. سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي.
إذاعة طهران تقدم
واحة الأسرة. فضاء اجتماعي جميل وروضة معلوماتية نافعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نلتقيكم لمدة ربع ساعة مع الحديث النبوي، المعلومة النافعة، الإرشادات الصحية والموائد اللذيذة، كل ذلك في برنامجكم المنوع واحة الأسرة.
مستمعينا الأكارم، يظن البعض واهما أن معنى أن يكون الإنسان أبا هو أن يعمل في وظيفة جيدة ليأتي بدخل كبير ويطعم أفراد الأسرة، ولكن يا أعزائي هذا هو مفهوم شائع لدور الأب عند كثير من الناس وحتى الآباء أنفسهم، وهو مفهوم خاطئ طبعا. والحقيقة أن دور الأب أكبر وأعظم من ذلك بكثير، فالأب الموجود بين أسرته يمنح أبنائه الاستقرار النفسي والقوة والقيم الأخلاقية، والأب كنز يغترف منه الأبناء الحب والحنان والسعادة والتربية. وهنا يطرح سؤال نفسه، هل أن دور الأب ووجوده في الأسرة ضروري وأساسي؟ وهل يخلف غيابه بأي سبب من الأسباب فراغا لا يملأه أحد؟
بالطبع أيها الإخوة والأخوات، فإن الأسرة هي الحضن الاجتماعي الأول، تعطي الأولاد كل الحنان والعطف وفق نواميس الفطرة التي فطر الله عباده عليها، ووفق الدور الكبير الذي تقوم به الأم بوصفها مصدر الحنان والعطف. والأب كذلك له منزلته ودوره الذي لا يقل شأنا عن دور الأم، لأن القوامة للرجل، فلغيابه تأثير سلبي على الأولاد وعلى تشكيل شخصيتهم وظهور بعض الجوانب السلبية عليهم. فإذا كان غياب الأب والعمل، فإن المسؤولية تقع على عاتق الأم، بحيث يجب أن توضح لهم سبب غيابه، كأن تقول ذهب أبوكم من أجل أن يؤمن لنا الحياة الميسورة والمستقبل المشرق، فهي تكون الحبل المتصل بينهم وبين الأب حتى لا يشعروا بعدم اهتمامه بهم. حكم وأمثال.
الحياة مدرسة، أساتذتها الظروف، وأقلامها الآمال، وحبرها الدموع، وفصولها المجتمع.
وقال حكيم آخر، الحياة سفينة قادتها الأذكياء والعقلاء، فإذا لم تستطع أن تكون مثلهم فاحرص على أن تكون معهم.
قال أحد الحكماء لولده: إذا جالست العلماء فأنصت لهم، وإذا جالست الجهال فأنصت لهم، فإن في إنصاتك للعلماء زيادة في العلم، وفي إنصاتك للجهال زيادة في الحلم.
وأخيرا إليكم هذه الحكمة: من ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده. استشارات صحية.
هناك كثير من الأمهات يسألن كيف تتم معرفة صحة أطفالهن المولودين حديثا، هل هم مرضى كأن يوجد فيهم عيب خلقي أم لا؟ فالجواب مستمعتي الفاضلة هو: من الناحية الأساسية ننصح باتباع الإرشادات التالية.
فحص الطفل عند الولادة لاحتمال وجود صفات غير طبيعية أو تشوهات خلقية ظاهرة، ملاحظة وزن الطفل وقدرته على الرضاعة،
ملاحظة بكاء الطفل وحيويته، ففي بعض حالات اختلال الكروموزومات يكون بكاء الطفل مشابها لمواء القطة، ملاحظة بول وبراز الطفل هل هما طبيعيان في اللون والرائحة والكمية، ملاحظة نمو الطفل هل هو في حدود النمو الطبيعي أم لا، وكذلك النمو العقلي للطفل وتصرفاته بالمقارنة لسنه. أدب الوح.
أخي رب البيت، من الواجب الملقى على الأب أيضا شحن الهمة والقوة في نفوس أبنائه والاعتماد على النفس بعد التوكل على الله جل وعلا، ويجب على الأبناء ألا يتكلوا على حسبهم ونسبهم، حيث قال الشاعر في هذا المجال:
ما الجود عن كثرة الأموال والنسب، ولا البلاغة في الإكثار بالخطب، ولا الشجاعة عن جسم ولا جلد، ولا الأمانة عن إرث أب فأبي، لكنها همم أدت إلى نجع في كل ذاك بطبع غير مكتسب، والناس فيما أرى عندي بأنفسهم لا بالقبور ولا الأسلاف والنسب، إني وإن قل مالي لم تقف هممي دون الجميل من الأخلاق والأدب. طبق الواح.
عزيزتي الأم، لكي يكون مطبخك كاملا بمهارتك فلا تنسي الحلويات، فهن مكملات مائدتك، فقد اخترنا لك في هذه الحلقة طبقا من الكيك المثلج، فإليك المقادير اللازمة:
شوكولات كاكاو 200 غرام، قالب من الزبد 200 غرام أيضا، بيضتان مع مقدار من الفواكه اليابسة مثل التمر أو الخوخ أو المشمش المفروم وبمقدار 3/4 الكوب، ربع فنجان من البندق والجوز المفروم، 125 غراما من البسكويت السادة مع قشوره.
أما طريقة العمل، يدهن القالب ثم يغطى بالكاغذ المدهون حتى لا تلتصق الكيكة بالقالب، يوضع مقدار من الماء في قدر، ثم توضع الشوكولاتة والزبد في كاسة وتوضع داخل القدر، ويوضع القدر على الحرارة حتى يغلي وتذوب الشوكولاتة والزبد، يخفق البيض جيدا ثم يسكب فوق الشوكولاتة الذائبة بعد أن تكون قد بردت، ثم توضع الفواكه اليابسة والبسكويت ومفروم البندق والجوز فوق المخلوط السابق وتخلط جيدا مع بعضها، وأخيرا توضع في القالب المدهون بعد أن يصفى سطحها وتوضع في الثلاجة لمدة 5 ساعات، وبعد انتهاء الوقت المقرر عزيزتي الأم، أخرجي الكيكة وقطعيها إلى قطع صغيرة، وبالهناء والشفاء. الصحة.
بصحة المزاج توجد لذة الطعام.
صحة الأجسام من أهنأ الأقسام. ماذا تعرفين عن فوائد الخضر؟
أيها الأخوة والأخوات، للنعناع فوائد عديدة، فضلا عن استخدامه في العلاج وصناعة الحلوى، يستخدم أيضا في صناعة العطور وفي مستحضرات التجميل. إن أقراص النعناع التي تباع في الصيدليات وكذلك مسحوق النعناع لهما صفات تساعد على تطهير القصبات الهوائية وتهدئة الأعصاب وتسكين الآلام، هذا إضافة إلى الرائحة الزكية التي يتميز بها. ويرجع سبب الانتعاش الذي يحدثه النعناع إلى مفعوله الخاص الذي يحدث إحساسا بالبرد، ويعقبه بعد فترة وجيزة إحساس خفيف بالحرارة.
يستعمل محلول النعناع كهاضم ومهدئ ويساعد على النوم المريح، وكذلك يستعمل النعناع في معالجة الصداع النصفي والغثيان، ويفيد في شفاء المعدة وإزالة الوهن وانحطاط القوى وعسر الهضم وإزالة الرائحة الكريهة من الفم. والجدير بالذكر فإنه يقضي على جراثيم كثيرة، ويستخدم الماء المخلوط بمغلي النعناع لعمل كمادات للبشرة، ويوصف أيضا بعد عمليات التجميل لما له من تأثير فعال. وإضافة النعناع إلى الماء الذي نشربه ينقي البشرة، وأخيرا يتم إعداد محلول النعناع بوضع حوالي 3-5 غرامات من مسحوقه لكل فنجان، ونستطيع إضافة السكر إليه وفقا للرغبات. جلت وعظمت قدرة الباري عز وجل.
وصلنا إلى الفقرة الأخيرة من البرنامج أعزائنا المستمعين. قال الأب لولده وهو مستغربا: ما هذا يا ولدي العزيز؟ لماذا تذاكر فوق سطح المنزل؟ أجاب الابن وبسرعة: حتى أحصل على درجات عالية يا أبي.
مستمعينا الأكارم من إذاعة طهران، قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج واحة الأسرة.
شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا.
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمل.